نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر أهلا بك في لقائنا لهذا اليوم، كل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، كل سنة سالمين.
حياكم الله دكتور. كيف تابعتم مسار أداء اليمين الدستورية أمام الكنيسة للحكومة الجديدة؟
نعم، لقد وصفت الحكومة الجديدة على لسان نورباخ بالقناة 12 في الساعة 10 من هذا الصباح بأنها حكومة أصبع في عين الشعب الإسرائيلي، وهي من أكثر الحكومات في تاريخ دولة إسرائيل انتفاخا، ومن أكثر الحكومات تبذيرا للأموال. فإذا كانت حجة نتنياهو على أن هذه الحكومة بديل لنفقات الانتخابات الرابعة، فإن هذه الحكومة بهذا الانتفاخ الذي وصل إلى 34 وزيرا و18 نائبا وزير برتبة وزير، هذه أول مرة بتاريخ دولة إسرائيل هو نائب وزير ولكنه برتبة وزير، فمجموع سنويا 800 مليون شيكل رواتب غير النفريات. وبالتالي أصبحت هذه الحكومة إذا كان سببها نفقات الانتخابات الرابعة، فماذا على نفقات الانتخابات الثانية والثالثة؟ لذلك إنها حكومة هي أصبع بعين الشعب الإسرائيلي كما قالت نورباخ، وهي لاحظ يا أخي الكريم 50% من الوزراء الجدد لم يمارسوا أي منصب وزاري مطلقا، بمعنى أنهم أجهل أن يقدموا ميزانية لهذه الوزارات التي تحت مسميات ملفتة للنظر مثل وزير المياه على سبيل المثال. لذلك الإسرائيلي غير راضي عن هذه الحكومة بأي شكل من الأشكال، وأكبر دليل على ذلك ما بثه رافي ريشف في القناة 12 ووجه كلامه إلى الصحفي الليكودي الغير مهني مطلقا وهو المسؤول عن الشؤون الحكومية، فقال له اسمع ماذا قال نتنياهو لشمعون بيرس: وقد شكل حكومة أقل انتفاخا بكثير من حكومة نتنياهو. فقال نتنياهو: هذه حكومة مبذرة للأموال، هذه حكومة ليست حكومة، هذه حكومة لا تعبر عن الشعب الفلسطيني. فقال رافي ريشف لهذا الليكودي الصحفي عميد بيسيغل: ماذا تقول نتنياهو إذا قابلته بهذا القول الذي قاله، وما يقول عن منبر الكنيسة بأن هذا هو الحل الوحيد لعدم تبذير الأموال؟ فلم يجب هذا الليكودي الصغير الصحفي الذي معتمد عند الليكود، ومع ذلك هاجمه مئير ابن نتنياهو هجوما كبيرا بتويتر تبعه، بمعنى أن هذه الحكومة كما قالت نورباخ أصبع في العيون الإسرائيلية.
نعم. طيب حسب توقعاتكم دكتور عمر، ما المرحلة التالية التي ستشهدها الأراضي الفلسطينية في سياق الحكومة الجديدة؟
الآن دعنا نأخذ المصطلحات الإسرائيلية. أولا فرض القانون الإسرائيلي، ثانيا فرض السيادة الإسرائيلية، ثالثا الضم. هذه مفردات لشيء واحد لا بديل له، وهي أن السيادة الأمنية الكاملة على الأراضي التي احتلت عام 67 لا تزال بيد إسرائيل. الماء، الأموال، الذهاب، الإياب، الضرائب، الخروج، الدخول، كل شيء لا يزال بيد الإسرائيليين. والضم الذي يتكلمون عنه كثيرا ولا يختلف عن السيادة الإسرائيلية القائمة الآن بكل ما تعني هذه الكلمة، السيادة الإسرائيلية الأمنية قائمة على غور الأردن، قائمة على القدس الشرقية، وقائمة على كل سنتيمتر مربع من مساحة الضفة الغربية بما فيها قطاع غزة عن طريق الحصار. إذن هذه مفردات دعائية انتخابية إسرائيلية بامتياز. وأكبر دليل على ذلك يا أخي الكريم الضم الذي أعلنه مناحيم بيجل الجولان سنة 77 أو 78، أعلن مناحيم بيجن أن الجولان جزء من دولة إسرائيل تحت السيادة الإسرائيلية. إذن ما الفرق ما بين هذا الضم والضم الذي أعلنه ترامب في 2020 أو أواخر 2019؟ الضم الحقيقي هو ضم ترامب وليس ضم مناحيم بيجن. إذا الضم وعدم الضم، الحرب وعدم الحرب، السلام وعدم السلام بيد الأمريكيين.
طيب، هل نجا نتنياهو دكتور من المحاكمات التي كان سيتعرض لها من القضايا المدان بها عمليا؟
بهذه الحكومة سينجو. لماذا؟ لأنه سيتخذ قانون اسمه قانون هيت جبروت، أي قانون الاستفاف على قرارات محكمة العدل العليا. نعم، سينص هذا القانون ويمتلك القدرة على تمريره. ثانيا، سوف يمر قانون آخر اسمه قانون الحصانة، لا يجوز محاكمة رئيس وزراء إسرائيل وهو في منصبه، بل يجوز له تشكيل حكومة وهو في منصبه قد وجهت إليه لوائح الاتهام. ومع ذلك محكمة العليا قد أصرت بأنه يجوز لنتنياهو أن يشكل حكومة، ولكن الاتفاق الائتلافي فيه مخالفات قانونية كبيرة، قد يكون لمحكمة العدل كلمة لها. لكن نتنياهو قد تحصنت من محكمة العدل العليا عندما وقع جنس على المادة التالية: إذا تدخلت محكمة العدل العليا فيما يتعلق بشخصية نتنياهو يعتبر هذا الائتلاف الحكومي لاغي والذهاب إلى انتخابات رابعة. بمعنى أن نتنياهو حقيقة عيونه على الانتخابات بكل ما تعني هذه الكلمة. ولولا البطالة الكبيرة في المجتمع الإسرائيلي بسبب الكورونا، ولولا تنظيم المستقلين أي أصحاب المهن الصغيرة، لدخل نتنياهو بانتخابات الرابعة، علما أن الاستطلاع أعطاه أنه يحصل على 40 مقعدا لأول مرة بتاريخ زعامة الليكود. لكل هذه الاعتبارات نتنياهو سيتغلب ويسخر كافة أدوات الدولة لصالحه الشخصي. لذلك الإعلام الإسرائيلي يقول الدولة نتنياهو ونتنياهو الدولة، تماما مثل اليويس 19.
نعم دكتور، بالتالي وفي سؤالي الأخير، يعني التداعيات التي رأيناها على مستوى حزب الليكود والأطراف التي عارضت داخل الحزب لنتنياهو أعلنت عدم رضاها لتشكيلة الحكومة الجديدة، بالتالي ما التوقعات لمسار الحكومة الجديدة؟ هل سيكون مسارها مفروشا بالورود أم أن التناقضات بين مكوناتها ستفرض نفسها على هذا المسار؟
عندما وزعت الحقائب الوزارية تحت مسميات لا أساس لها في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، تململ كثير من العناصر الليكودية مثل جدعون سار، مثل أبي إختر اللي كان مدير المخابرات الإسرائيلية سابقا، جدعون سار، ثانيا نير باركات، ثالثا إسرائيل كات، وثالثا وخامسا أغدال. وهؤلاء الخمسة، منهم أربعة كانوا من الخمسة الأوائل بالانتخابات الداخلية لحزب الليكود، ومع ذلك تم تطميشهم بكل ما تعني هذه الكلمة، واستطاع نتنياهو أن يرضي من يرضي وأن يسخط من يسخط، والذي يرفع رأسه بالليكود يسحقه نتنياهو كما سحق داني دانون عندما حاول أن ينافسه على زعامة حزب الليكود، فنفاه وزيرا سفيرا للولايات المتحدة، سفيرا لدولة إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة. إذا نتنياهو يحكم السيطرة على الليكود سيطرة تامة، ولذلك هذه الشخصيات لن تستطيع أن تفعل شيئا بسبب من الإهمال وبسبب من التطميش لهم وعدم احترام مكانتهم الليكودية. ذنب جدعون صعب أنه نافس نتنياهو على الرئاسة فحصل 33% من أصوات الليكوديين، ونتنياهو حصل 63% من أصوات الليكوديين. لذلك الشخصيات التي ذكرتها لك هي غاضبة ومتململة، ولكنها لم تصل إلى حد التمرد لغاية الآن.
نعم، الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لهذا الحضور سيد الفاضل.
حياكم الله. حياكم الله، بأمان الله يا أخي، بأمان الله.